بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجدد اللقاء مع شيخنا الشيخ الدكتور محمد محمود الندي وشرح مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: المسألة الرابعة والأربعون: الاحتجاج على الله بالقدر.
الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكرنا في مسائل الجاهلية المسألة 43: جحود القدر. فأهل الجاهلية يجحدون الأقدار وينكرونها، ومن أيضا صفاتهم، وهي المسألة 44، احتجاجهم بالقدر على الله. قال الشيخ رحمه الله: الاحتجاج على الله به، يعني الاحتجاج على الله تبارك وتعالى بالقدر. وهذا مذهب من مذاهب أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين، الذين يحتجون على الله تعالى بقدره السابق، فيزعمون أن ما هم عليه من الكفر والضلال والغواية والفساد إنما هو بقضاء الله تعالى وقدره، فالله تبارك وتعالى هو الذي قدر عليهم ذلك، ولا حيلة لهم فيه، بل هم مجبورون عليه، هكذا يزعمون. وإذا كانوا مجبورين عليه، فكيف يدعوهم الله عز وجل إلى الهداية والرشاد وترك الغي والفساد، وكيف يعذبهم الله على ما ليس لهم فيه حيلة؟ وهذه الحجة أول من احتج بها إبليس اللعين، حيث قال: ربي بما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. ربي بما أغويتني، يعني بما قدرت علي من الغواية. وسار على نهج إبليس أتباعه من الجاهليين، فاحتجوا على ضلالهم بصنع الله وقدره. من ذلك أنهم قالوا: قلوبنا غلف، أي أن الله سبحانه وتعالى قد طبع على قلوبهم، فكيف يصل إليها الهداية إذا كان الله عز وجل قد ختم على قلوبهم؟ وهذا قول طائفة من اليهود. وأيضا قال المشركون من أهل مكة: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. احتجوا على الله عز وجل بأنه لم يفتح لهم قلوبهم، لم يفتح لهم الأسماع والأبصار حتى يميزوا بين ما ينفعهم وما يضرهم، وبين الحق والباطل. ومن الآيات التي تدل على احتجاج أهل الجاهلية بالقدر قول الله تبارك وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما أشركنا، ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ومثلها قول الله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. يقول الله سبحانه وتعالى أن هذه الحجة الباطلة، الحجة الشيطانية، قد قالها الذين من قبلهم. وأيضا من الآيات التي تذكر احتجاج أهل الجاهلية بالقدر قول الله تبارك وتعالى في سورة ياسين ونقله عن طائفة قيل إنهم من أهل الجاهلية الكتابيين، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى عن المشركين في سورة الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. في هذه الآيات احتجاج أهل الجاهلية على الله تعالى بقدره السابق، فقالوا الله تعالى هو الذي قدر علينا الشرك وقدر على آبائنا الشرك، وهو الذي قدر علينا عبادة الأصنام أو عبادة الملائكة أو غيرهم، وامتنعوا من الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتاجين محتجين بالقضاء والقدر. وقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي أهل الجاهلية في هذا الأمر، فأمر صلى الله عليه وسلم بالعمل الصالح والاستقامة على دين الله والاستجابة لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله، وبين بأن الاتكال على القدر لا ينفع صاحبه عند الله وليس عذرا له كونه يفعل أمرا محرما أو وجد في بيئة أو في قوم يعبدون الأصنام أو يكفرون بالرحمن أو ما أشبه ذلك، فهذا كله ليس دليلا ولا حجة لهم على جواز استمرارهم على ما هم فيه. ورد في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو من الجنة، فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر، وفي رواية فكل ميسر لما خلق له، ثم قرأ قوله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولما سئل صلى الله عليه وسلم لما العمل إذا كان الله سبحانه وتعالى علم أهل الجنة وعلم أهل النار، لما العمل لما يعمل العاملون، فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا، ولم يقل لهم اتكلوا على القدر، وإنما قال لهم اعملوا يعني استقيموا على دين الله وعلى أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قد حجب علم القدر عن الخلق، فكيف يحتج الإنسان بشيء لا يعلمه؟ كيف يحتج الإنسان بالقدر وهو لا يعلم ما كتب في اللوح المحفوظ؟ وهذه الخصلة تبناها طائفة الجبرية، وهي من الفرق الضالة التي تزعم أن الإنسان مجبور على أفعاله وأنه لا حيلة له ولا إرادة ولا مشيئة ولا قدرة ولا اختيار، وأن الله سبحانه وتعالى يعاقبه على ما ليس في قدرته ولا في مشيئته. والعياذ بالله تعالى، يقول قائلهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، والعياذ بالله. يقول هكذا الله سبحانه وتعالى ألقى الإنسان مكتوفا مربوطا ألقاه في الماء ثم قال له إياك أن تبتل بالماء. الاحتجاج بقدر الله سبحانه وتعالى على إبطال الشرائع باطل من وجوه كثيرة، وللأسف الشديد أن هذه الحجة الشيطانية التي كانت موجودة عند أهل الجاهلية من المشركين والكتابيين وجدت كما قلنا في طائفة الجبرية الضالة التي تزعم أن الإنسان مجبور على فعله وأنه ليس له قدرة ولا اختيار. ونرد هذه الشبهة من وجوه: أولا أن القدر لو كان حجة للعبد فهو حجة لجميع الناس، وحينئذ لا يصح للإنسان أن ينكر على من يظلمه أو على من يضربه أو على من يأخذ ماله أو على من يعتدي على عرضه أو من يفسد في الأرض، لأن هؤلاء كلهم سيحتجون بالقدر أنهم يفعلون ما يفعلون بلا حيلة ولا مشيئة ولا اختيار، وإنما هم مجبورون. إذن لماذا أنت تنكر على الظالم إذا ظلمك أو تنكر على المعتدي إذا اعتدى عليك؟ ولماذا أنت لا تقبل الحجة من هؤلاء إذا قصروا في حقك أو أكلوا مالك أو جئت تطالبهم بحقك وقال الواحد منهم أنا أعمل بالقدر ولا شيء لك عندي؟ الأمر الثاني إن هذا الاعتقاد يعني إبطال الشريعة وإبطال الأمر والنهي، يعني إذا كان الإنسان مجبورا على فعله إذا لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالفرائض؟ ولماذا حرم علينا المحرمات إذا كان الإنسان ليس له مشيئة ولا اختيار؟ فهذا فيه إبطال الشريعة بالجملة، وهي الحجة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن الكفار: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. يعني إذا أمرت الأغنياء بأداء الزكاة والنفقة في سبيل الله ماذا يقول هذا الكافر والمشرك؟ يقول الذي أفقر فلانا هو الله عز وجل، لماذا أنت تأمرني بأداء الزكاة إلى الفقراء وإطعام المحتاجين والمساكين؟ لأن الله عز وجل هو الذي قدر على الفقير هذا الفقر وهذا الجوع وهذا العري وهذه الحاجة، فمعنى ذلك أننا نبطل العمل بالشرع ونبطل العمل بالأوامر الشرعية. والأمر الثالث أن القدر لو كان حجة للزم منه أن يكون إبليس على حق لما قال ربي بما أغويتني. إذن احتجاج إبليس بالقدر على الغواية والضلال احتجاج صحيح، وأيضا يمكن أن يحتج بذلك فرعون ويحتج بذلك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وكل الكفار والمشركين يمكن أن يحتجوا بالقدر، لأن الله سبحانه وتعالى جميعا أهلكهم بذنوبهم. فإذا كانوا هم مجبورين على هذا الكفر وعلى هذه الذنوب إذن هم معذورين ولا يصح تعذيبهم ولا يجوز إدخالهم النار على زعم هذا الزاعم. وأيضا يلزم من هذا أنه لا فرق بين أولياء الله وأعدائه، لا فرق بين أولياء الله وأعداء الله عز وجل، لأن هؤلاء مجبورين على الولاية وهؤلاء مجبورين على العداوة، فلا فرق بين حزب الله وحرب الله، كلاهما سواء، لأن هؤلاء جميعا سبق في قدر الله عز وجل ما هم فاعلون وهم معذورون فيما يفعلون، فلهم أن يحتج منهم الواحد على ضلاله وعلى معصيته. واستدل بعضهم بما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام، حديث الذي أخرجه الشيخان يقول صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أو خط لك التوراة بيده في رواية: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. فيقولون إن آدم احتج بالقدر على المعصية، وشهد الرسول صلى الله عليه وسلم لآدم بأنه حج موسى، يعني غلب موسى في الحجة. والجواب عن هذا الحديث أن آدم عليه الصلاة والسلام لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما احتج بالمصيبة، احتج بالقدر على المصيبة التي أصابته وأصابت ذريته. فآدم عليه الصلاة والسلام ندم وتاب واستغفر ربه سبحانه وتعالى، واجتباه ربه وهداه واصطفاه، لكن إخراجه من الجنة هذه مصيبة، هذه وقعت بتقدير الله سبحانه وتعالى. فآدم عليه الصلاة والسلام احتج بالقدر على المصائب، ولم يحتج بالقدر على الذنب والمعائب. ولذلك قال السلف: يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج به على المعائب. الإنسان لا يعصي الله عز وجل ويقول هذا قدر الله، لأننا كما قلنا لا نقبل من إنسان يعتدي على أحدنا بالضرب أو بأخذ المال ثم يقول هذا قدر الله. لماذا يا فلان تأخذ مالي؟ يقول هذا قدر الله. لماذا يا فلان تعتدي على أملاكي؟ يقول هذا قدر الله. لا نقبل هذه الحجة، لا نقبلها من الناس، ونقول إن الذي يحتج بهذا لا عقل له. فكذلك لا يجوز لنا أن نحتج بالقدر على الخطيئة والذنب. فآدم عليه الصلاة والسلام إنما احتج بالقدر على وقوع المصيبة. وأيضا فإن آدم عليه الصلاة والسلام احتج بالقدر بعد وقوع الذنب وليس قبله. هناك فرق كبير بين إنسان يقول مثلا: وقعت في ذنب كذا وكذا بتقدير الله عز وجل وقد تبت إلى الله منه، هذا لا مانع منه، لكن أن يستمر في المعصية أو أن يعصي الله عز وجل ويستدل على ذلك بالقدر، فهذا ليس فعل آدم عليه الصلاة والسلام. فآدم لم يحتج بالقدر إلا بعد وقوع الذنب وليس قبله. وهناك فرق عظيم بين هذا وهذا، فالاحتجاج بالقدر قبل الوقوع بالذنوب إبطال للشرائع، أما الاحتجاج به بعد وقوع الذنب والمعصية فهذا لا بأس به وليس فيه إبطالا للشريعة.
قال: المسألة 45: معارضة شرع الله بقدره.
نعم، المسألة 45 وهي تتمة لمسألة القضاء والقدر، وهي معارضة شرع الله به، معارضة شرع الله عز وجل بالقدر. فهذه الخصلة موجودة في أهل الجاهلية، وهي متعلقة بمسألة القدر كما قلنا. فهم يدفعون أمر الله ونهيه بقضائه وقدره، هم يعترفون بالقضاء والقدر ولكنهم يعطلون الأمر والنهي ويزعمون أن القدر يوافق الأمر والنهي، فيقولون إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يمنعنا من هذه المعصية، والله تعالى قادر على أن يسيرنا لفعل هذه الطاعة، ولكن لم يمنعنا من هذه المعصية دل على رضا الله عز وجل بها، ولما لم يجبرنا على فعل هذه الطاعة فهذا يدل على رضا الله عز وجل على تركها، كما دل على ذلك قول الله تعالى في هذه الخصلة عن المشركين: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من شيء. قال تعالى رادا عليهم: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. سماه الله تعالى تكذيبا، سمى هذا الأمر وهذه المعارضة للشريعة سماها تكذيبا. فمذهب المشركين معارضة شرع الله بقدره حينما يحتج بالمشيئة على دينهم الباطل، وأخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا الأمر ديدن الأقوام المشركة. هذا الأمر ليس بتفرد أمة من أمم الشرك والكفر، بل قال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، يعني حتى جاءهم عذابنا. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فالله سبحانه وتعالى يقولون هو الذي أمرنا بهذه الفاحشة، والدليل أنه ما منعنا منها قدرا، ما منعنا الله عز وجل منها وهو على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لماذا لم يمنعنا من هذه الفاحشة؟ بل وجود هذه الفاحشة واستمرارها دليل على أن الله عز وجل راض بذلك، وأن هذا دين الله وأن هذا شرع الله. وهو أيضا كما ذكرنا في قوله سبحانه: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يعني لو شاء الله عز وجل أغناهم، لو شاء الله عز وجل أطعمهم من رزقه، فنحن لا نطعمهم لأن هذه مشيئة الله تعالى فيه، هذه مشيئة الله تعالى فيه. وكذلك في قوله: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ماذا قال الله تعالى عن هذه الحجة؟ ما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يخرصون يتخبطون ويقولون بالظنون وبالوهم والباطل. فاحتجوا على ما هم فيه من عبادة للأصنام أو لعبادة لغير الله بأن الله عز وجل مطلع على ذلك كله ولم يمنعهم منه، فهذا مما يدل على محبته له، لأنه في أرض الله وفي ملك الله وفي سلطانه، وهو سبحانه قادر على أن يمنعهم منه. فهذا كله من معارضة أهل الجاهلية لشرع الله سبحانه وتعالى، يعارضون شرع الله بالقضاء والقدر ويحتجون بهذه الحجج الواهية الباطلة. والله سبحانه وتعالى كذبهم وقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة، واحتجوا على هذا الفعل بأن الله سبحانه وتعالى يراهم ويسمعهم ولهم مدة وزمن من آبائهم، ولم يمنعهم الله عز وجل قدرا منه، لم يمنع الله عز وجل من ذلك، فدل هذا على رضاه بهذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على من اعترض على أمره بالقدر وسماه من الجدال، وذلك في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا، والطرق يعني الزيارة ليلا، الرسول عليه الصلاة والسلام زار ابنته ليلا، فلما دخل على علي وفاطمة رضي الله عنهما قال لهما: ألا تصليان، يعني ألا تصليان شيئا من الليل؟ فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليه شيئا، يعني لم يرد عليه، ثم ضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الحديث في الصحيحين. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذم هذا الاحتجاج لأن فيه معارضة لأمره صلى الله عليه وسلم بالقدر، وقال لهما: ألا تصليان؟ فقال له علي: أنفسنا بيد الله. هذا استناد إلى القدر في ترك امتثال أمره صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الأنفس بيد الله هذه كلمة حق لا خلاف فيها، لكن لا تصلح لمعارضة أمر الله تبارك وتعالى بالصلاة. فلو قيل لإنسان: لماذا لا تصلي الفجر؟ فإذا قال: نفسي بيد الله عز وجل، فإذا نمت قبضها وإذا شاء أن يردها ردها ليصلي، هل يصلح هذا الاحتجاج؟ هذا لا يصلح، لأنه معارضة، معارضة لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلها صلى الله عليه وسلم من الجدال المذموم. فقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني هذا من الجدال غير المرضي. هذه الخصلة وهي معارضة أمر الله تبارك وتعالى بالقدر موجودة في بعض الفرق كغلاة المتصوفة الذين يرون عدم معارضة ما يجري بالأمر والنهي، يعني يرون أن كل ما يجري على الأرض هو بقضاء الله تعالى وقدره ولا يجوز معارضته، فلا تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تجاهد الكافرين والمنافقين والفاسقين، وإنما تترك الأمور لأن هذا كله اختيار الله، وإذا أمرت بمعروف قد عطل أو نهيت عن منكر ظهر فأنت تعارض أمر الله، فأنت تعارض قضاء الله تعالى وقدره. وعندهم أن العارف بالله لا ينكر منكرا ولا يأمر بمعروف حتى لا يعارض إرادة الله سبحانه وتعالى. يحكى أن الناس لما غزا الفرنسيون مصر بقيادة نابليون، جاء الناس إلى مشايخ التصوف وقالوا لهم: إن الأعداء قد دخلوا مصر وفعلوا وكذا. فقالوا: اتركوهم وعليكم بقراءة صحيح البخاري، أو عليكم بذكر الله سبحانه وتعالى، لأنهم يرون أن معارضة هؤلاء تخالف القضاء والقدر، يزعمون أن كل ما يقع في الكون هو محبوب لله عز وجل ومرضي عنده. ويذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لام بعض الإباحية على محبة ما يبغضه الله وما يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب، وجميع ما في الكون مراده، فأي شيء أبغض منه؟ كل ما في الكون كل ما يجري في الكون هو مراد الله عز وجل، ولا يجوز لي أن أبغضه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي. فهؤلاء هم شبه أهل الجاهلية الأولى، وذلك في اعتقادهم أن كل ما خلقه الله وأوجده الله هو مما أحبه الله. وهذا خطأ عظيم، لأنهم لم يفرقوا بين الخلق ومشيئة الله الكونية وبين مشيئة الله الشرعية. فأهل السنة والجماعة يقولون إن لله تعالى مشيئتان: المشيئة الأولى هي المشيئة الكونية والإرادة الكونية. الإرادة الكونية أو المشيئة لا تستلزم المحبة. الله تعالى شاء أن يكون في الأرض الربا وشرب الخمر والفواحش، شاء ذلك كونا. والله تعالى خلق إبليس وخلق جنده، لكن هذا لا يدل على رضاه عن هذه الأمور. وقال سبحانه وتعالى في ذلك: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. أما القسم الثاني فهي الإرادة الدينية الشرعية، هذه التي تستلزم محبة الله سبحانه وتعالى. فالله أمر بالصلاة لأنه يحب الصلاة، أمر بالزكاة لأنه يحب الزكاة، أمر بالتقوى لأنه يحب التقوى والمتقين، أمر بالصدق لأنه يحب الصادقين، وهكذا. هذه الإرادة هي التي تستلزم محبة الله سبحانه وتعالى، وأهل البدع لم يفرقوا بين هذين النوعين كما فرق أهل السنة والجماعة بينهما. فأنت إذا فرقت بينهما علمت أن ليس كل ما خلق الله فإن الله يحبه، ليس كل ما خلقه الله فالله يحبه، لأن الله تعالى قد يخلق ما لا يحب ابتلاء للعباد. فالله سبحانه وتعالى خلق بعض الأمور ومنع الناس منها امتحانا واختبارا ليرى من الذي يسمع له ويطيع ممن يعصيه ويخالفه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.